الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي فأكرمهم برد السلام عليهم وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة، وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم. ولهذا قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلاً منه وإحساناً وامتناناً. اللهم أدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين في الدنيا والآخرة، وأهلنا وأولادنا وجميع المسلمين والمسلمات. أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة، قال بعض السلف رحمهم الله: كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل، لو عرف عظمة الله لم يعصي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين. وقال معتمر ابن سليمان عن الحكم ابن أبان عن عكرمة رحمهم الله في قوله تعالى: من عمل منكم سوءا بجهالة، قال: الدنيا كلها جهالة. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. ثم تاب من بعده وأصلح، أي رجع عما كان عليه من المعاصي وأقلع وعزم على ألا يعود وأصلح العمل في المستقبل، فأنه غفور رحيم. اللهم اغفر لنا وتب علينا واهدنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه رحمهم الله، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ادخلنا في رحمتك في الدنيا والآخرة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. أخرجاه في الصحيحين رحمهم الله. وهكذا رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذا رواه الليث وغيره عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد روى ابن مردوية رحمه الله من طريق الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق أخرج كتابا من تحت العرش: إن رحمتي سبقت غضبي، وأنا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة أو قبضتين فيخرج من النار خلقا لم يعملوا خيرا، مكتوب بين أعينهم عتقاء الله. يعني كانوا موحدين وقصروا في العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق أخرج كتابا من تحت العرش: إن رحمتي سبقت غضبي، وأنا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة أو قبضتين فيخرج من النار خلقا لم يعملوا خيرا، كانوا موحدين لكن قصروا في العمل. مكتوب بين أعينهم عتقاء الله. اللهم اعتقنا من النار وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه في قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال: إنا نجد في التوراة عطفتين أن الله خلق السماوات والأرض وخلق 100 رحمة أو جعل 100 رحمة قبل أن يخلق الخلق، ثم خلق الخلق فوضع بينهم رحمة واحدة وأمسك عنده 99 رحمة. قال: فبها، أي فبرحمة الله، فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها يتبادلون، أي يحسن بعضهم إلى بعض، وبها يتزاورون، وبها تحن الناقة يعني على ولدها، وبها تثج البقرة على ولدها، وبها تثوغ الشاة على ولدها، وبها تتتابع الطير، وبها تتتابع الحيتان في البحر. فإذا كان يوم القيامة جمع الله تلك الرحمة إلى ما عنده، ورحمته أفضل وأوسع. اللهم أدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين، وثبتنا على الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فعلينا أن نجتهد في طاعة الله ونتوب إلى الله ونسأله الرحمة، هو أرحم الراحمين. وقد روي هذا مرفوعا من وجه آخر، وسيأتي كثير من الأحاديث الموافقة لهذه عند قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. فرحمة الله تحصل لهؤلاء: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، يمتثلون أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويتركون ما نهى الله عنه وما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الآية صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتقي الله ونجتهد في طاعة الله ونتوب إلى الله ونتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يناسب هذه الآية الكريمة من الأحاديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله إخلاص العبادة له والبعد عن الشرك والكفر والنفاق والضلال. اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم. إذا وحدنا الله، إذا وحدوا الله واجتنبوا الشرك والكفر، الله تبارك وتعالى لا يعذبهم. اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله من طريق كميل بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل: إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل: لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، وما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. جل جلاله يقول تعالى: وكما بينا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد وذم المجادلة والعناد، وكذلك نفصل الآيات أي التي يحتاج المخاطبون إلى بيانها، ولتستبين سبيل المجرمين أي ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام. وقرئ وليستبين سبيل المجرمين أي وليستبين يا محمد صلى الله عليه وسلم أو يا مخاطب سبيل المجرمين. وقوله تعالى: قل إني على بينة من ربي أي على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إلي، وكذبتم به أي بالحق الذي جاءني من عندي الله، ما عندي ما تستعجلون به أي من العذاب. إن الحكم إلا لله أي إنما يرجع أمر ذلك إلى الله، إن شاء عجل لكم ما سألتموه من ذلك، وإن شاء أنظركم وأجلكم لما له في ذلك من الحكمة العظيمة تبارك وتعالى. ولهذا قال تعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين أي وهو خير من فصل، وهو خير من فصل القضايا، وخير الفاتحين الحاكمين بين عباده جل جلاله. وقوله: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، أي لو كان مرجع ما تستعجلون به إلي لأوقعت بكم ما تستحقونه من ذلك، والله أعلم بالظالمين. فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، يعني كبير الطائف، كبير أهل الطائف، كافر، فلم يجبني إلى ما أردت. طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه على الدعوة إلى الله فأبى، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي أي أصابني هم وغم، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب وهو قرن المنازل السير الكبير، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال عليه السلام لتأمره بما شئت فيهم. فالله عز وجل وكل بها بالأشياء ملائكة، فالجبال وكل الله بها ملك، وقد بعث إليك ملك الجبال عليه السلام لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال عليه السلام وسلم علي، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله قد سمع قول قومك لك، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. صلى الله عليه وسلم لم يطلب هلاك قومه، بل طلب من الله أن يهديهم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهذا لفظ مسلم رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما طلب تعذيبهم، بل طلب أن يهديهم صلى الله عليه وسلم. فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم فاستأنى بهم، أي تأنى وسأل لهم التأخير، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. فما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين؟ فالجواب: والله أعلم، أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم، لو كان يملك العذاب في ذلك الوقت لعذبهم، ولكن العذاب وكل شيء بيد الله جل جلاله. وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم، بل عرض عليه ملك الجبال عليه السلام أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوبا وشمالا. الأخشبين جبل أبي قبيس وجبل عمر، الجبلان. العرب المشركون كانوا بين الجبلين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب ذلك، بل قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، صلى الله عليه وسلم. فلهذا استأنى بهم، أي انتظر وسأل الرفق لهم صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو جل جلاله. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير جل جلاله. فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، وما يدري إنسان ماذا يكون غدا، وما يدري إنسان بأي أرض يموت. اللهم حسن خواتمنا على الإيمان يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وفي حديث عمر رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام حين تبدى له، أي ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي، جاء جبريل عليه السلام في صورة أعرابي فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال له: خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم حسن خواتيمنا على الإيمان يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى ويعلم ما في البر والبحر، أي يحيط علمه الكريم بجميع الموجودات بريها وبحريها، لا يخفى عليه من ذلك شيء، ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وما أحسن ما قال الصرصري رحمه الله: فلا يخفى عليه الذر، إما تراءى للنواظر أو توارى، فلا يخفى عليه على الله الذر إما تراءى للنواظر أو توارى. فالله يرى الذر وما دون الذر، يرى كل شيء جل جلاله. فعلينا أن نستحي من الله ونحذر المعاصي، فإنه يرانا ويسمعنا ويعلم حالنا. اللهم استرنا، اللهم اغفر لنا واهدنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، سبحانه، أي ويعلم الحركات حتى من الجمادات. فما ظنك بالحيوانات ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم، كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن حسان النمري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، قال ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها يكتب ما سقط منها. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقوله تعالى ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، سبحان الله. قال محمد بن إسحاق رحمه الله عن يحيى بن النضر عن أبيه سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول إن تحت الأرض الثالثة وفوق الرابعة من الجن ما لو أنهم ظهروا، يعني لكم، لم تروا معهم نورا، على كل زاوية من زوايا الأرض خاتم من خواتيم الله عز وجل، على كل خاتم ملك من الملائكة عليهم السلام، يبعث الله عز وجل إليه في كل يوم ملكا من عنده أن احتفظ بما عندك. لا إله إلا الله، سبحان مالك الملك، لا إله إلا الله. إن تحت الأرض الثالثة وفوق الرابعة من الجن ما لو أنهم ظهروا، يعني لكم، لم تروا معهم نورا، على كل زاوية من زوايا الأرض خاتم من خواتيم الله عز وجل، على كل خاتم ملك من الملائكة عليهم السلام، يبعث الله عز وجل إليه في كل يوم ملكا من عنده أن احتفظ بما عندك. قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري حدثنا مالك بن سعير حدثنا الأعمش عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث رحمهم الله قال ما في الأرض من شجرة ولا مغرز إبرة إلا عليها ملك موكل يأتي الله بعلمها رطوبتها إذا رطبت ويبسها إذا يبست. سبحان مالك الملك، لا إله إلا الله. والله يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم كل شيء جل وعلا. وكذا رواه ابن جرير رحمه الله عن أبي الخطاب زياد بن عبد الله الحساني عن مالك بن سعير به رحمهم الله. ثم قال ابن أبي حاتم رحمه الله ذكر عن أبي حذيفة حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس عن رجل لم يذكر اسمه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الله النون، وهي الدواء، المحبرة التي فيها الحبر، خلق الله النون وهي الدواء وخلق الألواح فكتب فيها أمر الدنيا حتى ينقضي ما كان من خلق مخلوق أو رزق حلال أو حرام أو عمل بر أو فجور، وقرأ هذه الآية: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، إلى آخر الآية. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالله يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء، لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وثبتنا على الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم حسن خواتيمنا على الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يخبر تعالى أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل، فالنوم يقال له وفاة، وهذا هو التوفي الأصغر، كما قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. المتوفيك أي منيمك، فرفع الله عيسى وهو نائم، وعيسى حي في السماء عليه السلام، وينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. سبحان الله. فذكر في هذه الآية الوفاتين الكبرى والصغرى، الكبرى أي الموت والصغرى أي النوم. وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى النوم ثم الكبرى الموت. فقال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل، أي ينيمكم، ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم ونهارهم، في حال سكونهم وفي حال حركتهم، كما قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وكما قال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي في الليل، ولتبتغوا من فضله، أي في النهار. كما قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الحمد لله. ولهذا قال هاهنا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه، أي في النهار. قاله مجاهد وقتادة والسدي رحمهم الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال ابن جريج رحمه الله عن عبد الله بن كثير رحمه الله: أي في المنام، والأول أظهر، يبعثكم فيه، أي في النهار. وقد روى ابن مردوية رحمه الله بسنده عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع كل إنسان ملك، إذا نام أخذ نفسه ويرد إليه، فإن أذن الله في قبض روحه قبضه وإلا رد إليه. فذلك قوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل، جل جلاله. وقوله: ليقضى أجل مسمى، يعني به أجل كل واحد من الناس، أي عمره الذي كتب الله له، ثم إليه مرجعكم أي يوم القيامة، ثم ينبئكم أي فيخبركم بما كنتم تعملون، أي ويجزيكم على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، أي هو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه، كل شيء جل جلاله. ويرسل عليكم حفظة، أي من الملائكة عليهم السلام يحفظون بدن الإنسان، كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وحفظ يحفظونه يحفظون عمله ويحصونه عليه، كما قال عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعلينا أن نتقي الله قبل ما نتكلم، نفكر في الكلام، فكل ما نتكلم به إما لنا إن كان خيرا وإما علينا إن كان شرا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. ويرسل عليكم حفظة، أي من الملائكة يحفظون بدن الإنسان، كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وحفظ يحفظون عمله ويحصونه عليه، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللهم اغفر لنا وألهمنا رشدنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمين. وقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت، أي إذا احتضر وحان أجله توفت رسلنا، أي ملائكة موكلون بذلك. اللهم حسن خواتيمنا على الإيمان وارحمنا وأنت أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد لملك الموت عليه السلام أعوان من الملائكة يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت عليه السلام إذا انتهت إلى الحلقوم، إذا وصلت الروح إلى الحلقوم. وسيأتي عند قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك في الدنيا والآخرة يا ذو الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. الأحاديث المتعلقة بذلك الشاهدة لهذا المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره بالصحة. وقوله تعالى وهم لا يفرطون، أي الملائكة، أي في حفظ روح المتوفى، بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله عز وجل، إن كان من الأبرار ففي عليين، اللهم اجعلنا من الأبرار، وإن كان من الفجار ففي سجين، عياذا بالله من ذلك. وقوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، قال ابن جرير رحمه الله ثم ردوا يعني الملائكة إلى الله مولاهم الحق. ونذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر صعود الملائكة عليهم السلام بالروح من سماء إلى سماء حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، حيث قال حدثنا حسين بن محمد حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت تحضره الملائكة عليهم السلام، فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. اللهم اجعلنا ممن يقال له ذلك، اللهم اجعلنا ممن يقال له ذلك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فإذا كان الرجل الصالح قالوا الملائكة عليهم السلام اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقال فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء نعوذ بالله قالوا الملائكة عليهم السلام اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء ويستفتح لها فيقال من هذا، فيقال فلان، فيقال لا مرحبا، لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء، فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر، فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأول، ويجلس الرجل السيء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول. اللهم ثبتنا على الإيمان وحسن خواتيمنا على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. هذا حديث غريب، ويحتمل أن يكون المراد بقوله ثم ردوا إلى الله، يعني الخلائق كلهم إلى الله يوم القيامة فيحكم فيهم بعدله، كما قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، إلى قوله ولا يظلم ربك أحدا، ولهذا قال مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين جل جلاله. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. اللهم فرج كرباتنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين، وثبتنا على التوحيد والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يقول تعالى ممتناً على عباده في إنجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر، أي الحائرين الواقعين في المهامة البرية وفي اللجج البحرية، إذا هاجت الريح العاصفة فحينئذ يفردون الدعاء له وحده لا شريك له، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فيجب علينا أن نخلص الدعاء لله وحده ولا ندعو غيره أحدا، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك السفينة وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وعلينا أن نخلص العبادة لله ولا نشرك به أحدا. وقال تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. لا إله إلا الله. وقال في هذه الآية الكريمة: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، أي جهرا وسرا، لئن أنجانا من هذه، أي من هذه الضائقة، لنكونن من الشاكرين. أي بعدها قال الله تعالى: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، ثم أنتم، أي بعد ذلك، تشركون، أي تدعون معه في حال الرفاهية آلهة أخرى. نعوذ بالله من الشرك والكفر والنفاق والضلال. فيجب أن نخلص العبادة لله وحده. قوله وقوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، لما قال ثم أنتم تشركون عقبه بقوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، أي بعد إن جائه إياكم، كما قال في سورة سبحان: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. الحمد لله. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. اللهم أنجنا من عذابك وارحمنا برحمتك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: ذكر عن مسلم بن إبراهيم حدثنا هارون الأعور عن جعفر بن سليمان عن الحسن رحمهم الله في قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال هذه للمشركين. وقال ابن أبي نجيح رحمه الله عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم. ونذكر هنا الأحاديث الواردة في ذلك والآثار. وبالله المستعان وعليه التكلان وبه الثقة. قال البخاري رحمه الله في قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. يلبسكم أي يخلطكم من الالتباس، يلبسوا يخلطوا شيعا فرقا. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أهون، أو قال هذا أيسر. يعني التفرق، وعلينا أن نحذر التفرق ونعتصم بالكتاب والسنة وهدي السلف رضي الله عنهم. وهكذا رواه أيضا في كتاب التوحيد عن قتيبة عن حماد به رحمهم الله، ورواه النسائي رحمه الله أيضا في التفسير عن قتيبة ومحمد بن النضر بن مساور ويحيى بن حبيب بن عربي أربعتهم عن حماد بن زيد به رحمهم الله، وقد رواه الحميدي رحمه الله في مسنده عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم به، ورواه ابن حبان رحمه الله في صحيحه عن أبي على الموصلي رحمه الله عن أبي خيثمة عن سفيان بن عيينة به رحمهم الله، ورواه ابن جرير رحمه الله في تفسيره عن أحمد بن الوليد القرشي وسعيد بن الربيع وسفيان بن وكيع كلهم عن سفيان بن عيينة به، ورواه أبو بكر بن مردوية رحمه الله من حديث آدم بن أبي إياس ويحيى بن عبد الحميد وعاصم بن علي عن سفيان بن عيينة به رحمهم الله، ورواه سعيد بن منصور رحمه الله عن حماد بن زيد وسفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار به رحمهم الله، ورواه سعيد بن منصور رحمه الله عن حماد بن زيد وسفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار به رحمهم الله. طريق أخرى، قال الحافظ أبو بكر بن مردوية رحمه الله في تفسيره حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا المقدام بن داود حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من ذلك أو من تحت أرجلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من ذلك أو يلبسكم شيعا، قال هذا أيسر ولو استعاذه لا عاذه. ويتعلق بهذه الآية الكريمة أحاديث كثيرة، أحدها قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر وابن أبي مريم عن راشد وابن سعد المقري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، فقال أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد، اللهم أجرنا من عذابك. وأخرجه الترمذي رحمه الله عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن عياش عن أبي بكر وأبي مريم به، ثم قال هذا حديث غريب جدا. حديث آخر، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعلى وابن عبيد حدثنا عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية فدخل فصلى ركعتين وصلينا معه فناجى ربه عز وجل أي دعا الله عز وجل طويلا، قال سألت ربي ثلاثة، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة أي بالجذب والقحط فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. اللهم اهدنا، أي علينا أن نجتنب التفرق ونعتصم بالكتاب والسنة وهدي السلف رضي الله عنهم. انفرد بإخراجه مسلم رحمه الله فرواه في كتاب الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن عبد الله بن نمير وعن محمد بن يحيى بن أبي عمر عن مروان بن معاوية كلاهما عن عثمان بن حكيم به رحمهم الله. قال الإمام أحمد رحمه الله قرأت على عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيق عن جابر بن عتيق أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بني معاوية قرية من قرى الأنصار فقال لي: هل تدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم. فأشرت إلى ناحية منه، فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. فقال: وأخبرني بهن. فقلت: دعا ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم، أي لا يسلط الكفار عليهم ولا يهلكهم بالسنين، أي بالجذب والقحط. فوطيهما ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم ومنعها. قال: صدق. فلا يزال الهرج، أي القتل، إلى يوم القيامة. نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. ليس هو في شيء من الكتب الستة، وإسناده جيد قوي، ولله الحمد والمنة. حديث آخر: قال محمد بن إسحاق رحمه الله عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن علي بن عبد الرحمن: أخبرني حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حرة بني معاوية، قال: فصلى 8 ركعات فأطال فيهن، ثم التفت إلي فقال: حبستك، أي أخرتك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إني سألت الله 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم، أي من الكفار، فأعطاني، وسألته ألا يهلكهم بغرق فأعطاني، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. رواه ابن مردوية رحمه الله من حديث ابن إسحاق. فعلينا أن نحذر التفرق، ونعتصم بالكتاب والسنة وهدي السلف رضي الله عنهم. حديث آخر: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبيدة بن حميد، حدثني سليمان الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الله بن شداد معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلبه، فقيل لي: خرج قبله. قال: فجعلت لا أمر بأحد إلا قال: مر قبله، حتى مررت فوجدته قائما يصلي صلى الله عليه وسلم. قال: فجئت حتى قمت خلفه، قال: فأطال الصلاة. فلما قضى صلاته قلت: يا رسول الله، لقد صليت صلاة طويلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت الله عز وجل 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يهلك أمتي غرقا فأعطاني، وسألته ألا يظهر عليهم عدوا ليس منهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فردها علي. فعلينا أن نحذر التفرق، ونعتصم بالكتاب والسنة وهدي السلف رضي الله عنهم. ورواه ابن ماجه رحمه الله في الفتن عن محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش به رحمهم الله. ورواه ابن مردوية رحمه الله من حديث أبي عوانة عن عبد الله بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو نحوه. حديث آخر: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن الضحاك بن عبد الله القرشي حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى 8 ركعات، فلما انصرف قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين، أي بالجذب والقحط، ففعل، وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم ففعل، وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى علي. رواه النسائي رحمه الله في الصلاة عن محمد بن سلمة عن ابن وهب به رحمهم الله. فعلينا أن نحذر التفرق، ونعتصم بالكتاب والسنة وهدي السلف رضي الله عنهم. حديث آخر، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة قال: قال الزهري: حدثني عبد الله ابن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل عن عبد الله ابن خباب عن أبيه خباب ابن الأرت رضي الله عنه مولى بني زهرة، وكان قد شهد بدرا رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: راقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة صلاها كلها حتى كان مع الفجر، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته. قلت: يا رسول الله، لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها.